الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظ شيخنا والوالدين والحاضرين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الآية. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا بداية درسنا في كتاب التوحيد. هذا الكتاب الذي ألفه المجدد المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى، ألفه في أثناء قيامه بالصحوة التي أوجبت القيام بها وهيأ الله عز وجل لها هذا الرجل، بعدما انتشرت معالم الشرك في جزيرة العرب، ناهيك عن الأماكن البعيدة، لأن انتشارها أي انتشار معالم الشرك وظواهره في جزيرة العرب إذان بخراب العالم، لأن جزيرة العرب هي محط أفئدة الناس، بها الحرمان كما أن فيها قبلة المسلمين، وهي مهبط الوحي، ومنها انتشرت الدعوة الإسلامية في أرجاء الأرض، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الانتشار بقوله: إن الله زوى لي الأرض فنظرت في مشارق، وإن الله سيبلغ هذا الدين ما زوي لي منها، يعني من المشرق والمغرب. فقام رحمه الله تعالى بهذه الدعوة وهذه الصحوة وهذا الإصلاح في وقت قل فيه الناصرون لدعوته، والسبب بعد الناس عن الدين الصحيح، ولا أقول كلهم ولكن أغلب الناس، ولذلك كثر النكير عليه، ومنهم من صار يسأله ويستفسر منه ويطلب منه أن يفصح عن دعوته، ولكن الجم الغفير وأكثر الناس كانوا أعداء لدعوته، مناوئين لها، ولذلك شوهوا هذه الدعوة وقذفوها بأشياء كثيرة، هو وهي منها براء، فقالوا: هذا رجل جاء بدين جديد، وهذا رجل لا يتبع الأئمة، وهذا رجل يكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل يكفر الناس، وهلم جرى من التهم التي هو بريء منها، وإنما مراده وقصده رحمه الله تعالى هو إعادة الناس للدين الصحيح، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجاء به الرسل من قبل، وهو توحيد الله عز وجل، لأن أصل الدين هو توحيد الله، أما الشرائع والتكاليف الأخرى فهي تبع لهذا الأصل. ولذلك ما بعث الله نبيا لإقامة الدولة، ولا بعث الله نبيا لإقامة الآداب، ولا بعث الله نبيا إلا لإقامة التوحيد في قلوب الناس. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فهذا هو إيحاء الله عز وجل لرسله. ولذلك قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فلما كان هذا أصل دينهم كانت دعوة الرسل كلهم من نوح إلى خاتمهم محمد هي الدعوة للتوحيد. قال الله عز وجل عن نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهود قال الله عز وجل لقد أرسل قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويوسف في السجن قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فكل الأنبياء هذه دعوتهم كلهم يدعون التوحيد كلهم ينادون بأصل الدين. ولذلك الله عز ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري الأنبياء أولاد لعلات أمهاتهم شتى دينهم واحد وهو توحيد الله. وهذا هو الأصل الذي انبنى عليه الدين وقام عليه. ولذلك الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون، لأنه أصل العبادة ولا تصح أي عبادة إلا بهذا الأصل وهذا الشرط. فإذن جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأصل الدين، وجاء رحمه الله بدعوة الرسل فنادى بها، وإنما ركز رحمه الله تعالى على توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة لأنه أصل الدين وهو أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث فيها إلى أهل الشرك في ذلك الوقت، وكانوا يقرون بتوحيد الربوبية إلا أنهم مفرطون في توحيد الألوهية. فكان الناس في أمر مريج من هذا التوحيد. فكان الناس في الجزيرة ربما اتخذوا قبور وأضرحة يقصدونها ويحجون إليها، وربما اتخذوا أشجار يقصدونها، حتى إن هناك نخلة تسمى فحل الفحول تأتيها النساء إذا تأخر عنها الإنجاب وتطلب منه أن يرزقها ولدا قبل الحول، يا فحل الفحول أسألك ولدا قبل أن يحول الحول. والناس في مظاهر للشرك، تعال هنا لا تجلس خلفه، والناس في مظاهر الشرك التي ينادي بعضهم بعضا حتى إيش في عقائدهم. وللأسف ربما إيش بلغنا شيء من هذا الخلل إلى عهد قريب يمكن يذكره أبو طلال، إذا طاح سن الواحد أخذه ورمى به في الشمس قال يا شمس خذي هذا سن حمار وعطيني سن غزال، اتهم نفسه بالحمورية. وكل هذا علاقته بالشرك. وش علاقة الشمس أنها تعطيك؟ ما يعطيك إلا الله عز وجل. ولذلك قام رحمه الله تعالى بهذه الدعوة التصحيحية التي ردت الناس إلى أصل الدين. ولما علم الله عز وجل صدق نيته وحاجة الناس إلى هذه الدعوة أجر الله عز وجل عليه هذا الإصلاح الكبير، وتبعه على ذلك من كان متأثرا به، حتى إن علماء من أقطار شتى لما علموا بدعوته وكان عندهم آثارة من علم أثنوا عليه وذكروه بخير، كالصنعاني في اليمن والألوسي في العراق وغيره من الأئمة الذين إيش أثنوا على دعوته وبينوا أن هذا الرجل جاء بأصل الدين ولم يأتي بدين جديد. ثم تتابع المناوئون لهذه الدعوة في اتهام هذه الدعوة ولمزها بمسميات لقصد تنفير الناس منها، فقالوا إيش هذه دعوة وهابية، مع أن الوهابية فرقة من فرق الخوارج، وأرادوا أن يلصقوا هذا الاسم بتلك الدعوة حتى ينفروا الناس منها. وهكذا كل من جهل شيئا عاده. فقام رحمه الله تعالى بهذه الدعوة وقيض الله عز وجل له رجل مصلح وهو الإمام محمد بن سعود، فناصره على هذه الدعوة بعد ما عرض رحمه الله تعالى نفسه على كثير من رؤساء القبائل وفي وقته، فأبوا تلك الدعوة، منهم من أبى إباء مباشرا ومنهم من قبلها لكن جاءه تهديد ممن هو أكبر منه وأقوى منه فتركه. كان ابن عريعر في الساحل الأحساء وغيره، وكان طبعا هو منصوب للدولة العثمانية، فعرض عليه هذه الدعوة ولم يقبلها منه، حتى قيل أنه لما قيل له وش دعواك، قال أنا عندي دعوة وأدعو الناس لدين الله وكذا وكذا وكذا، وقد جاءه من خبره وأنا أدعوهم إلى أصل الدين ونبذ هذه الشرك، فقال له دعواك هذه عوجة، وهذه كناية في إيش في رفضه لهذا الشيء. ثم ذهب وانطلق وعرض نفسه على من يجد منه النصرة، فأبى أكثر الناس إلا ابن معمر أمير العيينة، فلما عرض عليه هذه الدعوة قبلها وناصره. ثم بعد ذلك علمت بذلك الدولة العثمانية وأرسلوا إلى ابن عرعر يهدد ابن معمر، لأن ابن معمر أصلا إمداده يأتيه من وين؟ يأتيه من ابن عرعر، فأرسل له أنك تخرج المطوع اللي عندك ولا قطعنا عنك الإمداد. فاجتمع معه وقال له أنا ما عاد أقدر وأنا رجال ما أستطيع أن أقاوم هذه المكان، ثم انطلق رحمه الله. وبعد ذلك عرض نفسه على الشيخ الإمام محمد بن سعود وقبل دعوته، ورأى أن هذا الرجل صالح وأنه يريد أن يصلح أن ينشر دعوة إسلام دين دعوة الدين وإسلام، فقبلها. يقال والعلم عند الله يقال أنه لما بلغه ذلك أنه يعني سأله قال أنت عرضت نفسك على أحد؟ قال أني عرضت كذا وعرضت على ابن عريعر. قال وش قال ابن عريعر؟ قال دعواك عوجة. قال حنا هلا العوجة. يقال أن هذا سبب إيش؟ إما له إما هو أو أنه يعني أولاده وغير ذلك أن هذا السبب التسمية، والله أعلم. فالحاصل إيش؟ أن الله عز وجل أجرى على يد هذا الرجل هذا الإصلاح الذي ما زلنا نتفيأ ظلاله من فضل الله. الآن شف الجزيرة والكويت من ضمن الجزيرة، ما هناك دولة من دول الإسلام إلا وفيها إيش أضرحة قبور مظاهر شرك، إلا هذه الجزيرة ما زالت تتفيأ ظلال هذه الدعوة المباركة إلى الآن. قبل سنوات كان هناك ضريح أو آثار أثر أن الخضر مر في فيلك، لكن ما من فضل الله سعوا فيها أهل الصلاح وتقبلها يعني أمراء الدولة وأوصوا بإزالة هذا ومحوها جميع آثارها. ولو شاهدت الدول الأخرى لوجدت فيها أضرحة وقبور ومشاهد تزار ويحج لها وينذر لها النذور ويطلب منها قضاء الحوائج وغير ذلك. فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. ثم كان من مؤلفاته التي كتبها هذا الكتاب وسماه كتاب التوحيد، ويقال أنه لم يسميه كتاب التوحيد إنما هو ذكره بهذه الصياغة فسمي بعد ذلك كتاب التوحيد. وهو رحمه الله في هذا المؤلف كما سترون لم يأتي بكلام له، إنما يأتي بآيات وأحاديث، ويردف هذه الآيات والأحاديث بمسائل التي هي إيش؟ هي فوائد لما ذكره من الآيات والأحاديث مستنبطة منها. يريد إيش بهذه المسائل؟ أن يشير إلى أهميتها وأنها مقصودة من هذه الدلائل. واضح يا إخوان؟ إذن المسائل التي يدرجها أو يلحقها الشيخ رحمه الله تعالى بعد كل بعد ذكر الآيات والأحاديث في كل باب يذكر إيش؟ يذكر المسائل من باب التنصيص وتنبيه القارئ والمستمع عليها، وأنها مرادة ومستنبطة من هذه الأحاديث. وفي بعض الأحيان يذكر أبواب، ويذكر الأبواب مجزوما بها، وفي بعض الأحيان تجد أنه يذكر الباب معلق من غير حكم. ومراد من هذا أحد أمرين: إما أن يبين للقارئ أن المسألة فيها تفصيل، أو أنه يريد إيش؟ أن يمرن الطالب على استنباط الحكم وإظهاره من ما يقرأ من الآيات والأحاديث. وهو رحمه الله بدأ هذا المؤلف مباشرة من دون إيش؟ من دون خطبة حاجة. دائما المؤلفين لما يؤلفون يذكرون خطبة الحاجة أو استفتاح، هو شرع في المقصود مباشرة. يقال أنه أراد بهذا أن يقتدي بما في صحيح البخاري، فإن البخاري رحمه الله تعالى شرع في المقصود مباشرة، ولا يستبعد هذا. فصنيعه في هذا الكتاب صنيع أئمة الحديث وأهل الحق في الدخول في المقصود. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. كتاب بمعنى مكتوب، والمكتوب مفعول، وهو ما يكتب ويسطر يدخل فيه الأبواب وتدخل فيه المسائل. وقوله التوحيد، التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. ولذلك إيش سميت دعوة الأنبياء؟ دعوة توحيد، توحيد الإله، وتوحيد العبودية، وتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد هو جعل الشيء واحدا، والتوحيد كما قلت لكم هي أصل الدين، وهي دعوة الرسل كلهم كانوا يدعون إلى هذا الأصل. وما من نبي إلا دعا أمته إلى توحيد الله. طيب، إذن ما هو التوحيد؟ الآن كررنا التوحيد التوحيد، ما هو التوحيد؟ قالوا: التوحيد الذي هو واجب على العبيد الإقرار به لله تعالى لا يتحقق إلا إذا حقق المؤلف إلا إذا حقق المكلف ثلاثة أمور. التوحيد الذي هو دين الرسل ودعوتهم لا يتحقق، لا يحققه المكلف إلا بتحقيق ثلاثة أمور. وهذه الأمور الثلاثة كيف عرفناها؟ نقول عرفناها بالاستقراء والتتبع. استقرأ أهل العلم نصوص التي جاءت في الكتاب والسنة في بيان حق الله على العبيد، فوجدوا أن حق الله الذي أوجبه على العبيد وبه يكون موحدين ثلاثة أمور: أن يحققوا توحيد الربوبية بأن الله هو الرب سبحانه. قالوا: وهذا التحقيق، أي تحقيق الربوبية، لا يتحقق إلا إذا أقر أو حقق ثلاثة أمور. هذا التوحيد الذي هو توحيد إيش؟ الربوبية، الذي يسميه بعض أهل العلم توحيد الخلق. لا يتحقق إلا بتحقيق ثلاثة أمور. الأول أن الله خالق كل شيء، ولذلك الله عز وجل قال هل من خالق غير الله، وهذا من باب إيش؟ من باب الاستفهام الإنكاري. وقال الله عز وجل الله خالق كل شيء. والثاني الملك، فالله جل وعلا مالك لكل شيء، ما من شيء إلا والله مالكه، ليس له استقلال، ولذلك كل مملوك داخل إيش؟ في ملك مالكه. قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. الثالث التدبير، أن الله مدبر لكل شيء. قال الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فإذا أقر المكلف بهذه الأشياء الثلاثة فقد حقق توحيد الربوبية. إذا حقق أن الله خالق، ما من مخلوق إلا والله خالقه، وكل ما سوى الله مخلوق. والثاني ما من شيء إلا والله مالكه، وكل شيء مملوك إلا الله. والثالث أن الله خلق وملك ودبر، فما من مدبر إلا الله. ربما يقول قائل والرزق، نقول الرزق هو داخل في خلق الله وداخل في تدبير الله، فما من شيء يخطر ببالك إلا وداخل في هذه الثلاثة الأشياء. ولذلك تجد أن أهل العلم ينصون يقول إيش؟ أن توحيد الربوبية يتحقق بهذه الأشياء الثلاثة، بالخلق والملك والتدبير. الثاني توحيد الألوهية، الذي به يتحقق إيش؟ تحقيق توحيد المكلف. وهذا التوحيد يسمى إيش؟ توحيد العبادة. لماذا سمي توحيد الألوهية؟ قالوا توحيد الألوهية باعتبار إيش؟ المعبود وهو الله، وتوحيد العبادة باعتبار ما يتقرب به المكلف. وهذا النوع من التوحيد غاية في الأهمية، بل هو إيش؟ هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشرك في زمانه، لأن أهل الشرك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق. ولذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يقرون. وذلك الله عز وجل قال لنبيه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. هم يعرفون، يقول ما يدبر إلا الله. ولذلك أبو سفيان لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال ما أحلمك وأرحمك، لو علمت أن غيره يغني عنه، يعني كان يشهد بهذه الشهادة أن يعني أن الله عز وجل هو المعبود حق. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمشركين كانوا ينكرون توحيد العبادة لأنهم لا يرتضون أن يكون الإله واحد، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وكانوا يتقربون لأشياء يظنونها أنها تقرب إلى الله، وهم شفعاء بينهم وبين الله ووسائط، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولذلك مثلوا الصور والتماثيل لأناس صالحين جعلوهم وسطاء بينهم وبين الله، والله عز وجل لا يرتضي الشفاعة أن تطلب من غيره، كما لا يرتضي أن يكون بينه, بين بين بينه وبين خلقه شيء من الوسائط إلا ما جعله الله عز وجل وسيلة وهي العمل الصالح. أما الأشخاص فلا تطلب منهم الوسائط ولا يكونون شفعاء مستقلين إلا من جعل الله عز وجل له الشفاعة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يطلب الشفاعة من النبي، يقول يا رسول الله اشفع لي، ما يجوز، إنما تسأل الله أن يشفع فيك رسول الله، يعني تقول اللهم شفع في رسولك. أما أنك تسأل الرسول مستقل، النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك أنه يعطي الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو أن لا تعبد إلا الله، فما من عبادة إلا وله سبحانه، لا يمكن أن تشرك معه أحد. ولذلك لا يرتضي الله عز وجل أن تشرك معه في شيء من العبادات، أي عبادة، أي عبادة تحقق أنها عبادة فلا تكون إلا لله. ولذلك الله عز وجل قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. الله غني، حتى المحبة، حتى المحبة، نقول نعم حتى المحبة، إذا أنت تحب الله وتحب مع الله كحب الله ما يقبله. ولذلك الله عز وجل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هم يحبون الله لكن جعلوا أشياء أخرى مثل محبة الله، فرفض الله عز وجل وسماها أنداد. فأي شيء يتحقق فيه جانب العبودية سواء كان من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب كما سيأتينا إن شاء الله تفصيله، فإنه لا يكون إلا لله وحده، وكلما حقق الإنسان هذا الجانب كلما قوي إيش توحيده بالله وتعلقه بالله جل. الثالث مما يحقق للعبد التوحيد الذي هو دين الأنبياء ودعوة الرسل أن يحقق الإنسان توحيد الأسماء والصفات. كيف هذا؟ نعم، الله جل وعلا ذات علية، وهذه الذات لا يمكن أن تتجرد إيش من الأسماء والصفات. لو أنت الآن قلت هناك ذات ما لها صفات ما حد يقبل منك، فكيف بالله؟ ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يبطل آلهة أهل الشرك التي كانوا يعبدونها من دون الله، ومن جملتهم أبوه، إيش قال له؟ قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. يعني أبطل هذه العبادة بأنك أنت تعبد من لا يتصف بصفة. ولذلك لا يمكن لله عز وجل أن يتجرد عن الصفة. إذا الجدار له صفة، أقل ما فيه صفة الوجود موجود، الجدار له صفة أخرى أنه صلب، هذه صفة، ولله تعالى المثل الأعلى. فالله جل وعلا له من الصفات ما أوجب أن يتعبد العباد له بمقتضاها. ولذلك الإنسان يخاف الله لأنه يعلم أنه رقيب على عباده، ويرجو رحمة الله لأنه يعلم أن الله رحيم، ومن أسمائه الرحمن الرحيم وهلم جرى. ولذلك الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال الله عز وجل وذر الذين يلحدون في آياته. فإذن الله جل وعلا متصف بصفات دلت عليها أسماء له سبحانه. هذه الثلاثة الأشياء التي إذا حققها المكلف حقق التوحيد الذي جاءت به الرسل، جاءت به الأنبياء، وكانت دعوة الرسل إليه. قلت لكم من أين عرفنا هذه الأنواع الثلاثة، ولماذا لا يكون هناك نوع رابع؟ نقول لو كان هناك نوع رابع لقبلناه إذا كان قسيما لهذه الأشياء، ولو خامس لقبلناه. لكن أهل العلم تفحصوا هذه الأشياء التي دلت يعني في الخبر عن الله عز وجل، فوجدوا أن هذه الثلاثة، ولذلك تجدها تجمع في آية، وربما جمعت في سورة. جمعت في آية في قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا إيش؟ هذا توحيد الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما. قال فاعبده واصطبر لعبادته. هذا تحقيق إيش؟ توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. ثم قال هل تعلم له سميا، يعني مساميا. هذا تحقيق إيش؟ توحيد الأسماء والصفات. وجمعها الله عز وجل في أعظم سورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل لقد أوتيت قال عنه جبريل لقد نزل ملك لم ينزل من قبل، إلى أن قال نزل بفاتحة الكتاب، وهي ركن في الصلاة في كل ركعة، لا تصح صلاة إلا بقراءتها، يعني لا تصح قراءة إلا مع هذه السورة، لأن الصلاة تطلق على القراءة كما قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لأن هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتاب. بعض أهل العلم أو بعض الطلاب ربما يقول إيش قوله لا صلاة إلا بأم الكتاب، يعني إيش الصلاة كلها لو أقرأ مرة واحدة بأم الكتاب يكفي؟ نقول لا، ما هو بهذا المفهوم. لا صلاة أي لا قراءة، لأن القراءة يطلق عليها صلاة، فلا تقرأ قرآن إلا إيش ومعه فاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة. والله عز وجل يقول لنبيه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني إيش فاتحة الكتاب. قال الله عز وجل فيها الحمد لله رب العالمين، هذا تحقيق توحيد الربوبية. مالك يوم الدين كذلك تحقيق لتوحيد الربوبية. في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، هذا تحقيق توحيد إيش العبادة الذي هو الألوهية. الرحمن الرحيم، هذا تحقيق لتوحيد إيش الأسماء والصفات. فإذا تجدون إيش أن هذه الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة موجودة في كلام الله، مجموعة في آية أو ربما مجموعة في سورة. والناظر في ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه يجد أنه لم يخرج عن هذه الثلاثة الأشياء، إما أنه يقرر لنفسه توحيد الربوبية ويدعو العباد لها، أو يقرر في نفسه تحقيق توحيد الألوهية، الألوهية الذي يتحقق العبادة كما في قوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقوله فصلي لربك وانحر ولربك فاصبر وغيرها من الآيات الدالة. إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا في تحقيق جانب العبودية. والأسماء والصفات هذا هو فيصل بين أهل البدع وأهل السنة الذين ثبتوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في أنواع في أقسام التوحيد الثلاثة يجد أن كل قسم منها يضيق على أصحابه. توحيد الربوبية تجد أنه واسع، فيه أهل الإسلام وفيه بعض من أهل الشرك. توحيد الألوهية أظهر أهل الشرك أبقى أهل الإسلام. توحيد الأسماء والصفات أخرج أهل البدع أبقى أهل السنة. ولا شك أن العناية في هذا الجانب وهو جانب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لمعاذ كما سأتينا في الحديث: يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ فسماه إيش؟ حق الله على العبيد. ولذلك جاء في بعض النسخ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فهذا المسمى هو مقتبس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء يجب على كل مكلف، لا نقول طالب العلم، أن يكرر النظر فيه ولا يمله. لا يقول طالب العلم: والله أنا قرأت كتاب التوحيد مرة مرتين ثلاث خاصة. لا، كرره كل ما سمعت في بداية درس التوحيد ائتيه وتعلم منه، فإنه أنت الذي بحاجته، هو ليس بحاجتك. ولذلك تجد أن أهل العلم الكبار يعتنون به غاية الاهتمام، وربما زاد بعضهم بعض الشروح المهمة عليه. والكبار بلغنا أن الشيخ عبد العزيز بن باز قرأ فتح المجيد الذي هو من أوسع شروح كتاب التوحيد، قرأه يقول فوق يمكن 63 أو 62 مرة، كل ما ختمه أعاده، لأن فيه مسائل وفيه تنبيهات ربما في أول قراءة ثاني قراءة ثالث قراءة ما تنتبه لها، بعد ذلك تنتبه لها. وهذا الكتاب مهم جدا، فيه مسائل، فيه أشياء ينبغي طالب العلم أن يعتني فيها ولا يمل. لأن هذا الشيء، هذا التوحيد الذي هو أصل الدين، هو أول ما يجب على العبيد، وهو أول ما يجب على المكلف. أهل السنة والجماعة يرون أن أول ما يجب على المكلف هو توحيد الله. ربما يقول قائل: وفيها أحد أجل قال خلاف هذا؟ نقول نعم، الأشاعرة يقولون أول واجب على المكلف إيش هو؟ لا، يقول النظر. وبعضهم قال هذا قول أهل الكلام، وبعضهم قال إيش؟ قال القصد إلى النظر. شف بعد هذا عن هذا. ربما يقول قائل: كيف عرفنا أن هذا بعيد وهذا قريب؟ كيف قربنا هذا وبعدنا؟ نقول نعم، هذا جيد، اسأل عن الدليل حتى يقوى ساعدك وتقوى حجتك. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات قال: الموحد الواحد يغلب 1000 من أهل الشرك، لأن عنده حجج قوية متحصن. ولذلك تجد كل كلام الشيخ حتى في الثلاثة الأصول إذا قال لك شيء قال: والدليل والدليل، حتى يربطك في الدليل. نقول أن قولهم غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول لما بعث معاذ إلى اليمن قال: يا معاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. ما قال لهم أول ما تدعوهم إليه النظر أو القصد إلى النظر، لا، أمره أن يدعوهم إلى أول ما يجب على المكلف، أول واجب على المكلف. شف كيف أن أهل السنة لما اختاروا هذا القول اختاروه ليس من تلقاء أنفسهم، وليس من باب إيش أنهم يختارون ثم يستدلون، لا، إنما كان اختيارهم وفق ما في الدلالة، ما في دلالة خطاب الله ورسوله. ربما يقول قائل طيب ما الذي حملهم على هذا القول الذين قالوا الشك أو قالوا النظر أو قالوا القصد إلى النظر؟ الشك هذا قول مطروح لأنهم يقولون تشك حتى إيش تتيقن وترد عليك الخواطر. الذين قالوا أن النظر أو القصد إلى النظر قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء ويتعبد الليالي ذوات العدد، ينظر في السماء وينظر في هذا من خلق كلامه. أنا ذكرت لكم هذا مع بعد الدليل عما استدل به، عما استدل له، لإيضاح إيش؟ لإيضاح يا أخوان نقطة مهمة جدا، وهذه تسمعها من بعض طلاب العلم، هي في الحقيقة مو طالب علم لكن إيش من بعض الناس الذين يرق قلبهم إلى بعض الشبه. لما تقول له هذا القول ضعيف أو القول أهل التكفير كذا هذا ضعيف، يقول يا أخي ما أدري والله، هم عندهم أدلة يا أخواني، كل أحد عنده دليل، لكن هل دليله صحيح؟ هل دليله إذا صح مطابق للمدلول؟ هل دليله إذا كان مطابق للمدلول لم يرد عليه مخصص ولم يرد عليه مقيد لهذا الإطلاق؟ هذه الأمور معتبرة شرعا، لا تنظر بس لوجد عندهم دليل. الخوارج عندهم أدلة لكن أدلة ربما ضعيفة، وإن صحت ربما تكون إيش ليست مطابقة للمدلول، ولذلك يأخذون بالعمومات أكثر من إيش الخصوص، ويأخذون بالإطلاقات أكثر من التقييد، وهذا سبب ضلالهم. فأنا أقول لكم لا تغتر بأي صاحب قول ذكر لك دليل إلا بعد تفحصه. طيب ربما يقول كيف أفحصه؟ نقول إن كان عندك قدرة فافحص، وإن كنت لا تقدر فأعرضه على الراسخين في العلم يرشدونك ويبين لك، وبهذا تنكشف الشبه. ولذلك كانت طريقة أهل العلم أن يستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع الذي عليه سلف الأمة، ثم بالأخذ بما عليه أهل العلم المعتبرين. فإذا أيها الأخوة أوضحنا أن هذا الكتاب في غاية من الأهمية وسبب تأليفه وبداية دعوة الشيخ، وأوضحنا كذلك لكم أن هذا التوحيد الذي هو أصل دين الأنبياء وأصل دعوة الرسل لا تتحقق إلا بثلاثة الأشياء، وذكرنا لكم كل شيء كيف يتحقق، وبينا لكم أن الأهمية هذا الشيء أوجبت أن يكون إيش أول واجب على المكلفين. ثم قول رحمه الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، بدأ رحمه الله بهذه الآية في أول إيش في أول هذا الكتاب، قوله وما خلقت الجن والإنس، الله عز وجل هو الذي خلق، ومن جملة خلقه الإنس والجن، وإلا لا شك أن الله عز وجل خالق لكل شيء. والإنس والجن إنما نص الله عز وجل عليهم لأن عليهم التكليف، وإلا الجمادات والأشجار من خلق الله، لكن الله عز وجل أناط التكليف بالإنس والجن، وإنما قدم الجن على الإنس لأنهم خلقوا قبل الإنس، الجن خلقوا قبل الإنس، ولذلك كان إبليس من الجن ففسق عن أمر ربه. والله عز وجل قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. طيب، فقوله جل وعلا ما خلقت ما هنا قالوا أنها نافية، وخلقت جملة فعلية من فعل وفاعل، حيث أن خلق فعل ماضي والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، والجن الجن من هم الجن؟ قالوا الجن عالم خفي، الجن عالم خفي مخلوق من مخلوقات الله. قالوا أن أباهم إبليس وهم من ذريته، وقيل لا، أن إبليس من الجن وليس أبو الجن، بل هو أبو الشياطين، صح، من شطن وتمرد. والدليل على أنهم عالم خفي قوله جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولذلك لا تراهم، لأن من الفوائد اللغوية كما حكاه ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، قالوا أن كل مادة أو كل كلمة أصل مادتها من الجيم والنون فإنها تدل على الخفاء، جن تدل على الخفاء، جنة هي البستان المغطى بالأشجار، أجنة ما في الأرحام، فكل ما كان هذه مادته فإنه يدل على الخفاء. والجن مكلفون، لكن اختلف أهل العلم هل تكليفهم بمثل تكاليف بني آدم يعني الإنس أو هناك فروق. الأظهر والأقرب أن هناك فروق، والجن ليس منهم رسل، الرسل فقط من الإنس، ولكن يكون منهم نذر يتلقون ما عند الإنس من الوحي ويبلغون ذلك لهم. وأما قوله جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا أن هذا ليس معناه الرسل الذين يوحى إليهم، يوحي الله عز وجل إليهم، إنما هم رسل لأقوامهم ينذرونهم ما سمعوا من وحي الله عز وجل الذي أنزله على من يشاء من الإنس، وهذا أصح. ولذلك لو كان منهم أنبياء ورسل لما استطاع الإنس أن يستفيدوا منهم، لأن كيف تستفيد من أحد لا تراه، لكنهم هم يرون الإنس فيستفيدون منهم. والجن كما قال الله عز وجل عنهم قبائل شتى، كنا وأن كنا طرائق قددا، لا طرائق قددا يعني قبائل شتى، أنا أريد أن أثبت أنهم قبائل شتى، ثم بعد ذلك إيش منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فهم قبائل كالإنس، فيهم إنجليز وفيهم عرب، والعرب فيهم قبائل وأمم شتى، ثم هؤلاء منهم الصالح ومنهم دون ذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بصالحيهم لما سمعوه يقرأ القرآن في وادي نخلة حين منصرفه من أهل الطائف، لما رماه أهل الطائف بعد عرض نفسه عليهم انطلق حتى بلغ وادي نخلة بين مكة والطائف، توقف ثم أراد الصلاة في الليل، فاجتمع له نفر من الجن، وهذا الاجتماع هو الذي أو هو الاجتماع الأول، وهو المعني بقوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى أن قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله واجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قالوا في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم سأله الجن طعام لدوابهم ولأنفسهم فقال العظام إذا ذكرتم اسم الله عليها كانت أوفر ما تكون لحما فيأكلونها والروث وهو رجيع الدواب يكون إيش طعام لبهائمهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الرجل بالعظم والروث لأنه طعام إخواننا من الجن ودوابهم والجن معلوم أنهم حولنا ومعنا يعايشوننا ويجب على الإنسان أن يحترز منهم والاحتراز منهم أمر سهل بالتسمية حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورات بني آدم والجن إذا نزع أحدكم ثيابه أن يقول بسم الله وإذلك إذا خلى الإنسان بنفسه وأراد أن ينزع شيء من ثيابه فليقول بسم الله حتى لا يتسلط عليه فيستمتع به وهو لا يشعر مع أن يكره الإنسان أن يتعرى لكن ربما في حال تغيير أو غير ذلك هذا شيء منهم يعني من الجن وهم يدخلون الجنة صالحهم يدخل الجنة ومسيئهم يدخل النار قال والإنس هم البشر وهم ذرية آدم ولا شك أن الإنس أشرف من الجن لوجود الرسل منهم والإنس الصلاح فيهم أكثر من الجن قال إلا هذا استثناء وهو استثناء مفرغ كما عند أهل العلم والاستثناء المفرغ ما معناه؟ قالوا الاستثناء المفرغ هو أن يكون جنس المستثنى منه غير نعم أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى استثناء مفرغ من إن شاء الله أتكلم عليه في الغد صلى الله وسلم على محمد.